علي الصوت، انت مش وحدك، وسوا بنعمل فرق.
في كواليس الاقتصاد.
استاذ محمد فحيلي، صباح الخير، اهلا وسهلا فيك بإذاعة لبنان الحر في كواليس الاقتصاد.
صباح الخير وشكرا على الاستضافة.
عندي كتير مواضيع احكي معك فيهم، خصوصي حضرتك خبير هلأ علقت
المواضيع الساخنة اليوم على الساحة اللبنانية،
المواضيع الساخنة تحديدا من القطاع المصرفي، خصوصا انه موضوع الحلول كلها اللي عم تنطرح عندك رؤيتك الخاصة. بس ما بدي بلش بالقطاع المصرفي اول شيء، بدي بلش بالعبء الاقتصادي اللي عم نعانيه نحن بسبب هذه الاشهر الاخيرة، و48 ساعة اللي قطعوا كانوا صعبين كتير على لبنان. قديش برأيك فينا نقراهم من الناحية الاقتصادية بعد الأزمة والتفجير والقطاع الصحي اللي كان تعبان؟ كل هيدا المشهد كيف ألقى بظلاله برأيك أو يلقي على الوضع الاقتصادي؟
هلا أي صدمة أمنية إلى تداعيات اقتصادية؟ نعم. بنفس المنطق الصدمة السياسية إلى تداعيات اقتصادية، بده الصدمة الأمنية أكتر لأنه بتشل الاقتصاد، الحركة الاقتصادية.
نعم.
يعني اليوم بأسهل الطرق فينا نحكي عن الصدمة الأمنية كيف بتأثر على الاقتصاد، إذا أنت عندك كان أي نوايا ل مثل ما بيسموه إنفاق ترفيهي.
نحن زمان بطل عنا إياها
بالضبط.
نعم.
يعني حتى هالأمور هدول بتأثر على الاقتصاد ولو أنه نتفي.
نعم.
إضافة إلى أنه بتصير الحركة الاقتصادية من وإلى لبنان بتتأثر.
نعم.
ولاحظنا في كتير طيران ألغوا رحلاتهم على لبنان. هالأمور هدول لها تداعيات اقتصادية أكيد، وخصوصا نحن عم نحكي كلفة الطبابة اللي ظهرت خلال 24 ساعة مفروض أنت تأمنها. بعتقد المستشفيات اللي كان عنده نوع من المخزون الاستراتيجي كاحتياطي ل التوقعات انه ممكن يكون حرب او تتوسع الحرب على الشريط الحدودي، بعتقد استنزفوا كل شيء مخزون استراتيجي من أدوية من اشياء، لانه نحن لاحظنا 48 ساعة الماضيين مش اجوا مريضين على المستشفى، اجوا مريضين وكل واحد منهم بده عملية صغيرة او كبيرة، وفي بعض منهم بعدهم لليوم ناطرين عمليات.
صح. وفي ناس ترحلت الى الخارج لحتى تعمل
بالضبط. فهالموضوع هيدا تداعياته الاقتصادية هلا صعب الواحد يحط رقم عليه.
مزبوط.
بس اليوم انت ببلد عم بيعاني من ازمة اقتصادية، اي عبء اضافي بيزيد من المشكل اضعاف. ونحن اليوم أنا بعتقد الوجه الآخر للتداعيات الاقتصادية، بتحسي اهتمام أصحاب القرار والسلطة بده يروح باتجاه آخر. يعني اليوم السلطة السياسية اللي هي دايما أنا بعدها فاشلة أكتر ما أنها فاسدة اليوم،
هني يمكن اثنيناتهم سوا
بالضبط، بس اليوم صار هي بتلاقي الموازنة صارت منحطها على جنب. اليوم عنا اهتمامات أخرى. طيب وزير المال شو خصه بالدفاع؟ حاكم مصرف لبنان شو خصه بالصحة؟
مفروض يكون كل واحد عم يعمل شغله
بالضبط.
على حدا
بالضبط. في وزير صحة وفي وزير مال وفي وزير دفاع، كل هدول كل واحد، مشان هيك عندنا عدة وزارات بالدولة، كل واحد يهتم بالشأن اللي هو بيهم المجتمع اللبناني من أفراد ومؤسسات. وأنا بعتقد هيدي القطبة الضائعة أو الحلقة الضائعة عنا بممارسة الطبقة السياسية، بتحسي فجأة استنفروا باتجاه، استنفروا بالاهتمام بالمودعين فشلوا، استنفروا باهتمام بالصحة فشلوا، استنفروا بدعم الاستيراد فشلوا، استنفروا بانتخاب رئيس جمهورية فشلوا. يعني اليوم الدولة بدها تفهم انه انت عندك عدة وزارات، كل وزارة بدها تشتغل باختصاصها لحماية المجتمع اللبناني أفراد ومؤسسات، وأنا بعتقد هيدا المشكلة الأكبر عنا بلبنان.
يعني هيدي الحلقة الضايعة، وكأنه ما في نية لحتى نحن نطلع من المستنقع.
ما في إرادة، ما في إرادة، لأنه
أسوأ من النية. يعني إذا ما في إرادة بقى أسوأ،
لأنه كتير صعب. أنا ما بحب أحكم على النوايا، بحب أحكم على الأداء. يعني أنا وقتها بشوف أنت قادر وما عم تعمل، يعني ما في إرادة.
نعم.
وقتها أنت عم تحكي عن قدرة، يعني اليوم قادرة الدولة مثلا تروح باتجاه التخزين الاستراتيجي، لأنه احنا أكلناها درس كبير بانفجار 4 آب 2020 فجأة كل الحبوب تبعنا راحت، وشلقنا أنه نحن بدنا نفكر بتخزين استراتيجي. تلاحظي وزير الاقتصاد بيقول نحن عنا قمح على 3 شهور، طيب بعد 3 شهور لبنان بده يوقف أكل خبز؟ وزير الطاقة بيقول نحن عنا فيول على أسبوعين، وبعد أسبوعين إلكتريسيتي دو ليبون بدها تسكر وبدنا نروح لمطرح تاني.
أصلاً قعدوا على العتم العالم، قعدنا كلنا على العتم.
فلها السبب هيدا اليوم نحن وقتها بدك تهتم بالمجتمع اللبناني، بدك تهتم بحاجاته. شو هي حاجاته؟ شو هي الخدمات اللي بتقدمها الدولة؟ بدها تقدمها بشكل مستمر. عشان هيك نحن بنستعمل شيء اسمه الحكم استمرارية. ما في اليوم وزير بيشتغل على ذوقه بعد يومين إذا تشكلت حكومة جديدة بده يصير يشتغل على ذوقه بطريقة مختلفة. حكم استمرارية يعني المواطن اللبناني بده يعيش عارف عنده خبز، عنده كهرباء، عنده مي. وإذا بتلاحظي بإدارة الدولة المشكلة تبعنا نحن ما عنا مشكلة كهرباء ولا خبز ولا مي، عنا مشكلة توزيع
في
وتنظيم. بالضبط، سوء إدارة ينتج أو نابع من سوء إرادة لإدارة فعلة. يعني وقت كل الجهات الدولية بتتهمنا بغياب الحوكمة الرشيدة، نحن ما عنا مشكلة مي لأنه إذا نقطعت مي الدولة بتصل بالسهريج بيجيب لي مي، ما عنا مشكلة كهرباء لأنه في مولدات عم تعطيني كهرباء وفي طاقة شمسية، ما عنا مشكلة أدوية لأنه دايما حتى وقتا انفقدت الأدوية
عم نجيبها من برا وعنا
فصارت القصة قصة إدارة فعالة لخدمة المواطن والوطن، وهيدي الحلقة الضائعة عنا بالطبقة السياسية الحاكمة.
ومنسأل أي وطن عم نحكي عنه للأسف، لأنه كل شريحة وكل فريق في عنده الوطن اللي بده إياه. ما عايزة توفقني أستاذ محمد.
هلأ ال 48 ساعة الماضية كأن يعني أيقظت هالتعبير اللي أنت قلتي، لأنه يعني ما بعتقد في مواطن لبناني بغض النظر عن طائفته أو انتمائه السياسي أو سكس تبعه في ميل أو ميل يعني، إلا عم يبكي على اللي مات وعم يبكي على الشاب اللي خسر عينه وخسر أصبعه وخسر إيده بس. ولكن بتلاحظي الانفراد بأخذ قرار الحرب والسلم بالنسبة للبنان كان مقابله استهداف إفرادي من قبل العدو لمجموعة معينة من المجتمع اللبناني، وهيدي تداعياته مع تأثيرات على لبنان كله. يعني اليوم انت عرفت لبنان بهالطريقة هيدي ورحت باتجاه يخدم تعريفك،
وعرضت للتفخيخ وللخطر ولا
كل هالأمور هدول. يعني مش قصة هينة خلال ثواني مش دقائق معدودة، عنا ما يقارب 5000 مواطن لبناني أصيبوا، يا ماتوا يا خسوا أصبعهم يا إيدهم يا عينهم. يعني هذه إعاقة دائمة. يعني أنت اليوم وقت عم تحكي بهالطريقة هذه إجت نتيجة قرار حرب من مجرم اسمه إسرائيل، بس نحن كل هدول نعرفهم. ما حدا بيشكك بإجرامية إسرائيل، ما حدا بيشكك بطريقة تعاطي إسرائيل مع المدنيين، وتعاطي إسرائيل مع المدنيين بطريقة إجرامية من مفاجأة لحدا أبدا أبدا.
عن أي مدنيين عم تحكي؟
كل المدنيين سواء بغزة أو بلبنان، لأنه اليوم حتى أنا إذا كنت مقاتل بس إذا قاعد ببيتي مني مقاتل، أنا مدني.
حتى ما نفوت كتير بالسياسة، بس قصة قرار الحرب واللي عم تحكي عنه مش بس مسؤولة عنه إسرائيل، في جهة بالداخل اللبناني أخذت قرار تعمل جبهة إسناد. مزبوط.
نحن اليوم القرار الحرب مثل ما أنا قلت تعريفك للبنان، عن عدة لبنان، في حدا عرف للبنان موقعه جيوسياسيا وموقعه بالمنطقة أنه هو بده يأخذ على عاتقه مساندة غزة،
وهذا له ما له من انحكاساته.
بالضبط، تداعياته كان في استفراده من قبل العدو الإسرائيلي بطريقة اللي تعاطى معه بهالطريقة هذه. فاليوم نحن ما بعتقد في مواطن لبناني بيشكك بجرم إسرائيل، ما في مواطن لبناني بيشكك بأحقية الفلسطينيين على أرضهم. كل هالأمور هذه بديهية، بس اليوم نحن وتحكينا بالحياد الإيجابي وتحكينا بالحياد الإيجابي، الحياد الإيجابي منه جرم، الحياد الإيجابي منه جرم، لأنه نحن موجودين بمنطقة كل الدول اللي هي عندها حدود مع إسرائيل عم بتمارس نوع من الحياد الإيجابي باستثناء لبنان.
كيف بيخدم الاقتصاد الحياد الإيجابي برأيك؟
هلا مصر ما عم تعاني اللي نحن عم نعاني، الأردن ما عم تعاني اللي نحن عم نعاني. هالتعاطي هيدا، يعني نحن عم نحكي تداعيات الحرب، في عندك جزء كبير من أهل الجنوب هن عم يتحملوا كلفة الهجرة من الشريط الحدودي لمناطق تانية. هذا عبء اقتصادي على كل واحد منه ما حدا عم يحكي فيه. يعني اليوم انت بالتداعيات الحرب اللي عشناها بال2006 تغيرت. يعني في احتمال كتير اليوم اللي صار بال48 ساعة الماضيين بيحدد ما يسمى بالنيو نورمال. يعني هذا
وكأنه هذا الشيء الطبيعي الجديد اللي نتعايش معه.
يعني نحن اليوم عم نحكي بالحرب السبرانية تداعياتها ما حدا في
غير محسوبة
يعني ما فيك تعرفي عنها, لأنه اليوم هيدا الجانب الأسود للتكنولوجيا الرقمية قادرة توصل لك مطرح ما أنت. ونحن ما عنا شك أنه في تفوق تكنولوجي عند الغرب أكثر من الشرق, ونحن دايما منشحد التكنولوجيا من الشرق سواء عم نحكي معدات أو برمجة أو أي شيء من هالنوع. لهالسبب هيدا نحن بدنا نتعاطى مع هالواقع الجديد بتأني. ليه؟ لأنه صار عدد الصواريخ الموجودة بين إيديك مش هو القوة.
أستاذ محمد, اليوم إذا بدي روح شوي أكتر, يعني عم نحكي هيك بشكل عام عن موضوع الاقتصاد, إذا نبلش نفوت بالتفاصيل إذا بدك أكتر, خصوصي أنه الناس اليوم حس حالة ما عندها لا راعي ولا حامي, متروكة يتيمة, ما حدا عم بيطلب لها بحقوقها من المسؤولين أو من هم في السلطة, ما عم بيفكروا كيف يردولن. في ناس توسمت خير بس سمعوا بتوقيف حاكم مصرف لبنان السابق, وفي ناس شككت كالعادة كل شيء لبنان تطرح علامة حول التوقيت. فينا نحن نقول أنه قطار المحاسبة والمساءلة انطلق بتوقيف الحاكم السابق برأيك, ولا عندك غير نظرة؟
هلا أنا ما بدي خفف من أهمية لأن في القضاء اللبناني,
نعم,
ولكن رفعت علامات استفهام كتير على اليقظة المفاجئة والاستثنائية
يعني.
بالضبط,
نعم.
لأنه نحن بلش التصويب على أداء رياض سلامة من 2020, شو صار اليوم؟ إضافة إلى أنه أنا كمصرفي آلية المساءلة والمحاسبة تختلف بالنسبة لي لأي مواطن عادي. ليش؟ لأنه بال2001 القانون 318 اللي أنشأ فيه الهيئة التحرير الخاصة عطيها صلاحيات أنه تحقق مع أي شخص له دخل بعمليات مصرفية مشبوهة. وكل الاتهامات اللي عم نوجهها لرياض سلامة مع حفظ الألقاب إلا دخل بعمليات مصرفية مشبوهة. فأنا بعتقد السلطة صاحبة الاختصاص اللي عندها الكفاءة والقدرة والمعرفة والعلم,
نعم,
أنه تسأل الأسئلة الصح هي هيئة التحقيق الخاصة.
مين بيرأسها ومين أعضاء هيئة التحقيق الخاصة؟
هيئة التحقيق الخاصة هي أحدى الفروع أو الأعين تبعون مصرف لبنان, هي سلطة رقابية على المصارف إلا دخل بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. أنشئت بال2001 بموجب القانون 318, ولكن تعدل هيدا القانون وألغي واستبدل بالقانون 44/2015 أيام ما الرئيس بري قال بدنا نروح باتجاه التشريع الضرورة, وطلع له شي 15 قانون بهذيك الفترة. هيدي رئيسة هو حاكم مصرف لبنان وفي إلا أمين سر.
طب هون ولكن هون في عرقولي يعني.
لا هلا ما هو هون
كيف بدها تحقق مع اللي عم يعملوا ارتكابات؟
ما هو الأهم إنه رياض سلامة عين الدكتور وسيم منصوري رئيس لهيئة التحقيق الخاصة حتى وقت كان هو حاكم, مشان ما هو يكون رئيسه. وبعده لليوم الدكتور منصوري هو رئيس هيئة التحقيق الخاصة. ولكن ممارسة السلطة الرقابية, يعني إذا أنت بسؤالك قلتي هل انطلقنا بعجلة المحاسبة؟
نعم.
إذا الشباب والصبايا جديين بالمحاسبة بدي أفترض كلهم بدهم يتصرفوا صح.
أوكي, كيف بيتصرفوا صح؟
عشان هيك المساءلة بتصير بأروقة هيئة التحقيق الخاصة, لأنه عندهم الداتا, عندهم كل المعطيات المفروض تتوفر عن أي اتهام ممكن يتوجه لرياض سلامة أو عن أي سؤال بده ينسأله رياض سلامة. هي بتعمل التقرير طبعا, لأنه تقنيا هن عندهم المعلومات. يعني اليوم
هن الجهة المختصة, خلينا نقول.
أنا بفهم بالاقتصاد بس إذا بتكلفيني أعمل تدقيق جنائي ما بعرف أعمل تدقيق جنائي, لأن تدقيق جنائي بده التقنيات وبده معرفة وبده طريقة يعني
لتجميع الداتا تحليلها.
بالضبط,
نعم.
لهالسبب هدول أنا بعتقد الكفاءات والمعلومات الموجودة المتوفرة لدى هي التحقيق الخاصة بتخولها هي تعمل الحلقة الأولى من المساءلة, ترفع تقريرها ساعتها بتروح على القضاء المختص للمحاسبة يعني هذا الأساس.
ساعتها بيصير التحقيق على أساس المعلومات الموجودة بين إيدين
معلومات الصح.
نعم.
يعني اليوم أنا ما بعدين في طريقة يعني اليوم المشكلة اللي عاشها المجتمع اللبناني.
نعم.
ما بدي فوت بسرية التحقيق. بس بالحد الأدنى القاضي صاحب الاختصاص بدي يقول لي شو الأسباب الموجبة دفعتك لها اليقظة الاستثنائية وقفته لرياض سلامة. شو الأسباب الموجبة اللي أصدرت مذكرة بتوقيفه؟ يعني لازم يكون من التحقيق اللي عملته طلع شيء. ما تفوتني بالتفاصيل بس قل لي.
بس أقل عناوين بحق المواطن.
بالضبط. يعني احنا عم نحكي مش 100 مليار دولار. بدي أحكي عن الأشخاص اللي فقدوا وظائفهم. نحن بتلاحظي بقراءة الأحداث والأزمات اللي عاشها لبنان ما حدا بيحكي عن الصحة النفسية. يعني إذا أنا فرد فيني أحكي عن عشرات الأشخاص اللي شفتهم أصيبوا بإنهيارات بسبب الأزمة وما كلفتهم. يعني اليوم لأنه اليوم نحن إذا بدنا نرجع لها في حدا ب 16 تشرين أول 2019 كان قادر ينزل على البنك ويسحب مصريات ويشتري اللي بده إياه. ب 19 ب 18
بطل قادر.
يعني أنت وقتها من يوم إلى آخر قدرتك على تمويل فاتورة الاستهلاك بالحد الأدنى توقفت، ما فيك تخفف من التداعيات النفسية. هيدا هالشاب هالرجال أو هالمدام اللي وعدت ابنها بدها تشتري له سيارة بس يتخرج فجأة مش قادرة.
يعني عم بتقول استاذ محمد فحايلة وحضرتك يعني خبير مخاطر مصرفية يعني فايت بالعمق بكل هيدي التفاصيل. يعني اليوم الآلية المتبعة للتحقيق اللي عم بتصير اليوم أقل فيها شوائب ما فيها تطمنا ونقول نحن على الطريق للمحاسبة والمساءلة، لأنه مش هيك بدها تصير الأمور.
لا صح. يعني بجواب لأنه اليوم أول ما وقف
باختصار
أول ما توقف رياض سلامة تسارع القاضي حجار قال أنا موقفه على 4 أيام لأنه هيدي حدودي. وقت راحت للتحقيق عم بيحققوا معه ب 43 مليون دولار. لا يا خي خدن،
معقول توقف عند حدود 43 مليون؟
ما ملي خدن بس أعطيني الحقيقة. ما بيصير توقف هونيك. هلأ مش هو الوحيد المسؤول.
نعم.
بس اليوم وقت أنت بدك تروح باتجاه المحاسبة ما في داعي تعطى الهم. يعني باللحظة اللي هيدا الشخص بيعترف محمد فحيلي مذنب، قبل ما يكفي الجملة بيكون محمد فحيلي توقف. مش والله بدي يشوف، لأنه اليوم ما حدا طبق القانون بانتهاك حرية وخصوصية المواطن اللبناني. فأنا ما بدي احترم خصوصيته. أنا بعتقد اليوم المصلحة العامة تعلو على أي مصلحة خاصة. في عندك ما يقارب 2 مليون مواطن لبناني مباشرة تأثروا بالأزمة المصرفية، وعندك 4 ملايين تأثروا بالأزمة المصرفية، وعندك الصحة العقلية، وعندك في عندك ناس تأثروا بعتقد ولا ممكن تقدر تنقذيهم منه. لأنه هذا هالشخص اللي سحب 100,000 دولار على 4,000 ليرة لبناني كيف بدك تعوض له؟ هذا خلص راح بحكم النسيان.
مزبوط.
الشخص اللي وقف تعليم ابنه لأنه ما هو قادر يموله، طيب كيف بدك تعوض له؟ كل هالتداعيات هدول ما حدا بيشوفها. لهالسبب هيدا اليوم واجب القضاء يتعامل مع هالموضوع هذا بشفافية وبمهنية وبمصداقية، حتى أعرف أنا كمواطن لبناني أنه أطلقنا عجلة المساءلة والمحاسبة.
هل ستطال كل المسؤولين ولا رح تضل شكلية وصفت؟ استعملت عبارة ترفيهية
مذكرة توقيف ترفيهي. صح. مذكرة توقيف ترفيهي لأن الطريقة اللي شرحه المطرح اللي قاعد فيه رياض سلامة ترفيهي، أنا شفته أكثر ما أنه واحد متهم.
يعني أي متى بتحس أنه عن جد في جدية ونحن لازم
شفافية ضرورية والموضوعية ضرورية. يعني
شو لازم ينعمل هلأ برأيك لنصدق أنه في محاسبة مضبوطة؟ يعني
ببداية الحديث أنا قلت لك أنا بحكم على الأداء مش على النوايا.
مزبوط.
أنا في معلومات موجودة قدام المجتمع اللبناني قديش خانقنا واتهمنا ووجهنا اتهامات لبعض فيما يخص أحقية وضرورة إنتاج تدقيق جنائي، لأنه الارتكابات عديدة. صدر تقرير مبدئي لمؤسسة ألفاريز آند مارسل بالتدقيق الجنائي، وقالت الشركة اللي كلفت بالتدقيق قال نحن وهذا تدقيق بملفات مصرف لبنان اللي له دخل رياض سلامة فيها.
نعم.
قالت أنه نحن نمنع أي واحد يستعمل هالتقرير هذا للادعاء على أي شخص أو مكون تم ذكره بالتدقيق، لأنه في معلومات طلبناها من مصرف لبنان وما تأمن.
نعم.
راح سلامة، إجا حدا جديد وهي قالت إذا المعلومات بتتأمن بنعطي تدقيق جنائي
سليم ومظبوط
كامل متكامل يبنى عليه. ما حدا عمله. فأنا بالنسبة لي البداية
نفس النهج بعده،
رجعوا لهالتدقيق عطوا المعلومات وسلمونا تدقيق جنائي. إذا حقا متمسكين بالتدقيق الجنائي عندكم فرصة ذهبية عملوه. هذا أولا. ثانيا أنا عندي ثقة ولأني على معرفة بالقدرات المتوفرة بهاي التحقيق الخاصة، عندي ثقة وعلى معرفة بالقدرات المتوفرة بالمدراء والموظفين بلجنة الرقابة على المصارف. أنا بدي أسأل كل المواطنين اللبنانيين أيمتين سمعت بعمل أو إجراء قامت فيه لجنة الرقابة على المصارف من 2019 لليوم 2020 مثلا، يقول لي 2019
أقل بحمل مسؤولية أو
ما عملت شيء لجنة الرقابة على المصارف، مطفية طفية المتير تبعهم وما عم تعمل شيء، ما عم بسمع بشيء. نحن كمصرفيين معودين بيطلع تعميم من مصرف لبنان، الإجراءات التنفيذية بتطلع بموجب تعميم من لجنة الرقابة على المصارف. صار لها من 2020 ما أنا مطلع شيء. يعني كل قديش كم مرة السلطة السياسية أتحفتنا بمشروع إعادة هيكلة القطاع المصرفي الكابيتال كنترول. تقريبا من نيسان 2020 ونسخ من الكابيتال كنترول بتروح وبتجي، ولا واحد منهم أبصر النور. سبب كتير وجيه. ليش؟ لأنه مصلحة مسؤولية الدولة تجاه المواطن اللبناني، مسؤولية وزارة المالية تجاه مصرف لبنان، مسؤولية مصرف لبنان تجاه المصارف، مسؤولية المصارف تجاه زبوناتها.
ما حدا عم يتحمل مسؤوليته.
بالضبط. أنا ضد أنه وزارة الاقتصاد تجي لعندي. وزارة الاقتصاد في مؤسسات بالمجتمع اللبناني وبالاقتصاد اللبناني هي بدها تنظمها. وهون هالتراتبية بالمسؤولية أهم من توزيع الخسائر.
يعني مشان هيك حكيت بأول حلقة عن الأداء. تذكر ضيفي بالاستوديو خبير المخاطر المصرفية والباحث بالشؤون الاقتصادية الأستاذ محمد فحيلة، وعم نحكي بكذا موضوع وتحديدا هلأ بدي ركز على الموضوع معك أستاذ محمد فحيلة. الكل طرحه مثل ما عم تقول كذا مشروع لإعادة هيكلة المصارف وعم يشملون كلهم بسلة وحدة، بس حضرتك عندك رؤية مختلفة برأيك أنه يجب التعاطي مع كل مصرف على حدا، لأن كل مصرف عنده ارتباطاته السياسية الخاصة، كل مصرف عنده
بروفيل مختلف،
عنده بروفيل
بالنسبة
مختلف
للمخاطر
وحتى بالسيولة مختلفة بعلاقاته مع المصارف المراسلة. اشرح لي أكتر ليش بدنا نركز، وهل ممكن يكون الحل أسرع إذا هيك اشتغلنا؟
الحل أكيد بيعطي نتائج. يعني اليوم نحن عنا بداية الأزمة المصرفية عنا ما يقارب 54 مصرف تجاري. اليوم أنا بعتقد المصارف القادرة على خدمة الاستمرار بخدمة الاقتصاد ممكن يطلعوا شي 10 أو 12 مصرف. هدول مصارف حافظت على علاقة جيدة مع المصارف المراسلة، عندهم سيولة خارجية منيحة، والسيولة الخارجية تبعتهم من 2022 طالع زادت إسا أكتر. ليه؟ لأنه هالمليارات الدولارات الموجودة لدى المصارف المراسلة وظفوها بفوائد عالية على الدولار. نحن الفائدة على الدولار وصلت لل 5.13% وأكتر، بالوقت اللي هن عم يدفعوا 0% للمودعين بالدولار بلبنان، إضافة على ذلك عم بيحملون عمولة عم توصل للعشرين دولار شهريا.
نعم.
وإضافة إلى وقت بيسحبون الدولار عم بيسحبوه إياهن على 15,000. يعني كل هالأمور هدول ساعدتهم بموافقة مصرف لبنان ومباركة مصرف لبنان على إعادة تكوين السيولة تبعتهم. أنا بعتقد اليوم هل 12 مصرف السلطة صاحبة الاختصاص تتعرف عنهم هي مصرف لبنان، ولازم مصرف لبنان يتعاطى معنا بشفافية كمجتمع لبناني ويقول هالمصارف مطلوب منهم ترجع للمجتمع اللبناني وتخدمه، السيولة الموجودة معها برا بدها ترجع على لبنان وتأمن حاجات مودعينا، كتير ضروري هلأ. والمصارف اللي ما أنا قادرة تستمر بخدمة الاقتصاد اللبناني بدي حط إيدي عليها حط قيد المعالجة، والسلطة صاحبة الاختصاص هي لجنة الرقابة على المصارف.
بس تقول حط ايدي علي يعني شو يعني
بيصير؟ يا اما بده يصفيها، يا اما بده يدمجها، يا اما بده يسهل دمجها مع هالمصارف القادره على استمرار بخدمه الاقتصاد. وهالعلاقات اللي قدر اسس لها وسيم منصوري، الدكتور وسيم منصوري بروحاته على نيويورك وعلى العالم العربي، يمكن قادر يلاقي مستثمرين يفوتوا على خط اعاده هيكله القطاع المصرفي. كتير ضروري هيدا. نحن اليوم وقت بيكون عندك 54 شخص بدك تعمل لهم برنامج دايت، بدك تتعرف كل واحد منهم شو خصوصيته، واحد مع سكري، واحد مع كوليسترول، مش كلهم بيخضعوا لنفس البرنامج. مشان هيك اليوم هالعناوين الطنانة اللي ما لها أسس اقتصادية، يعني بدي أنا إعادة الانتظام إلى العمل المصرفي.
كيف؟
أي مصرف؟
خبرونا كيف؟
أي مصرف؟ لأنه مش كلهم قادرين يرجعوا للانتظام، وما له دخل بحجم المصرف هيدا. يعني عندك المصارف اللي بلبنان المنة كبيرة أو صغيرة اللي تورطت، وهون بدي أقولها بتأني، بتواطين رواتب وأجور كتيرة، هدول تأثروا بتعميم مصرف لبنان أكثر من اللي عندهم حسابات لكبار المستثمرين.
بغض النظر عن السيولة،
بغض النظر يعني اليوم أنت المصارف اللي اضطرت تلتزم بالتعميم 158 يدفع 400 دولار لمودعينه، أو التعميم 166 يدفع 150 دولار، هدول العبء السيولة اللي لازم تتوفر تيمتثلوا لتعميم مصرف لبنان كان أكبر من كتير اللي عندهم حسابات لمؤسسات وكبار المستثمرين. يعني اللي عنده 10,000 دولار اجى على المصرف بده 400 دولار، بس اللي عنده 10 ملايين ما التكش. خصوصا هدول يعني هالقدرة الاستثنائية اللي أظهرها المجتمع اللبناني للتأقلم مع المتغيرات الاقتصادية، وكتير منهم قدروا أمنوا إيرادات من خارج لبنان، هدول نسيوا ودائعهم أو صارت ودائعهم ما بقى مثل الأول بأهميتها. بس اللي بقي بلبنان وبيعتمد على الراتب التقاعدي تبعه أو عنده 10,000 دولار أو 50 دولار،
هذا بأزمة حقيقية.
هدول وهدول بأي مصارف موجودين شكلوا عبء على السيولة، عبء كبير مش صغير.
طيب أستاذ محمد فحيلي، ليش برأيك في بعض المصارف كانت بتقدر تعلن إفلاسها وأهين لها من أنه تعاني وتتكلف أعباء وما أعلنت؟
هلا
قصة إعلان الإفلاس
مستفيدين.
مستفيدين يعني من شو؟
اليوم إجا حاكم السابق لمصرف لبنان وقال بعدة محطات أنا حميت كل المصارف تحمي المودعين. هيدي أكبر كذبة خلق التاريخ. ليش؟ لأنه حماية المجتمع اللبناني بتيجي من خلال تأمين قطاع مصرفي فاعل وقادر على خدمة الاقتصاد،
مش عايش على تدين الدولة.
بالضبط. يعني اليوم نحن في كتير من المصارف اليوم وقفة عجرية كمان باعتراف الشخص ذاته، لأنه مصرف لبنان عم بيأمن السيولة مش لأنه هي عندها السيولة. نحن بعدنا مستمرين على نفس النهج، على نفس النهج ما تغير أبدا أبدا. يعني حتى الأشخاص اللي عم بيتم تعيينهم كمدراء مؤقتين على المصارف
الهلكة مثل
هن زيتهم الأشخاص، البركة، التمويل العربي، الفيدرال بانك اوف لبنان، البنك دي كريدي ناسيونال، كل هدول نفس الأشخاص اللي عم بيدوروا من هون لهون من هون لهون من هون لهون. يعني معناتها هالزبائنية السياسية اللي كانت تمارس بالسابق بعد اليوم عم تمارس. ما صار في أي انعطافة استراتيجية بعمل مصرف لبنان الحديث اليوم، لأنه بعتقد القناعة اللي كرستها الطبقة السياسية بمصرف لبنان انه لا تهزوا واقف عشوار، ما دام القصة ماشية خلينا مثل ما نحن، ما بدنا نعمل شيء يخربط هالتوازن اللي هالتوازن ولو انه هش.
نعم.
بس هالتوازن الموجود لهالسبب. اذا بتلاحظي سيدتي انه كل هالمشاريع اللي نزلت على طاولة مجلس الوزراء لإعادة الانتظام بالقطاع المصرفي ما ابصرت انه
ما لقيت طريقة الى
ما ابصرت انه ليش؟ لانه كلهم خايفين يروحوا باتجاه تنفيذها لانه ما عم يفهموا التداعيات.
التنفيذ مؤلم. طب بس تقول لي استاذ محمد فحيلي انه نتعاطى مع كل مصرف على حدا، معناتها في يكون عندنا حلول وبسيطه.
حلول موجوده، الحلول
وما
موجوده
ومنا حلول صعبه.
اليوم وقت كنا عم نحكي من شوي انه نحن ما عندنا مشكله مي، لانه اذا انقطعت مي الدوله بنتصل
بالسريع. نعم.
على فكره نحن ما عندنا مشكله سيوله كمان، عندنا مشكله تنظيم السيوله. بالتقارير الأكيدة اللي بتوصل عنا وبيحكي فيها البنك الدولي واجهات صاحبة اختصاص وفي ثقة فيها، بيقول لك نحن التحويل اللي بتجي عبر القنوات الرسمية على لبنان بتوصل سنويا لسبعة مليار دولار من لبنان الغير مقيم. عندك بين ايدين الناس سيولة محطوطة بالخزنات الحديدية يتراوح الرقم بين 6 و10 مليار. عندك مصارف تجارية بلبنان عندها سيولة خارج لبنان أنا توقعاتي تتعدى 15 مليار دولار. هالأرقام هيدي مش أكيدة بس في سلطة صاحبة اختصاص قادرة تجي للشعب اللبناني تقول هيدا الرقم الصح
بس مش والسلطة... عم يكشفوا عنا حتى ما يردوا ودائع.
يعني أنا مضطر وافقك على هالجملة هيدي لأنهم عندهم مسؤولية تجاه المجتمع اللبناني ما بدهم يتحملوها. هل يا ترى ما بدهم يتحملوها نتيجة ضغوطات سياسية ولا عم بيلاقوا المربح معهم كل ما أطالت أمد الأزمة؟ ليش؟
لأنه بزيد الهيركات بس تطير أمد الأزمة
ساعتها يعني الليابيليتي تبعتهم المطلوبات تبعتهم بتخف لأنه في كتير مواطنين عم يسحبوا وهالمليارات اللي عندهم ياهم برا عم يربحوا فيها 5% فوائد وهن مبسوطين. يعني أنا بعرف فيه
لأن التشغيل برا غير التشغيل بلبنان
بالضبط وفي كتير حسابات قد ما عم يتكلفوا من عمولات على الحسابات تبعتهم استنزفت. يعني نحن اليوم أمنيا حرب استنزاف، ماديا ونقديا حرب استنزاف. بعدين في نقاط كتيرة يعني كتار بيفهموا بالاقتصاد والاقتصاد لأنه هذا موضوع اهتمام لكل مواطن لبناني وهذا شيء منيح ولكن الواقع اللي نحن عم نعيشه من 2019 لليوم حولوا لموضوع هم. مشان هيك اليوم صار المواطن اللبناني وقت بيقرأ مقالة اقتصادية بيقرأها تعرف مصيبته لوين وصلت وهذا الشيء منه مريح. يعني اليوم نحن قطاع المصرفي ضروري بس قطاع مصرفي فاعل
في عم بتوجه لك تحية بروفيسور نيكول بيكر كمان اختصاصية بالاقتصاد المؤسسي الجديد وعم بتقول استقلالية المصرف المركزي وأجهزة الرقابة هي الحالية. يعني عم تأكد على اللي حضرتك عم بتقوله وطالما المجرم والمحقق والقضاء مسيطرين عليهم الجهل اللي دمرت الاقتصاد برأيه ما في حل.
هلا أنا ما بوصل لدرجة ما في حل بس اليوم هون بيجي قصة الإرادة. إذا في إرادة للحلول الحلول موجودة يعني بس إذا بدنا نضل نتمسك بهالتلوث السياسي اللي منتشر بكل الاتجاهات يعني الحل منه يعني صعب. بعدين في عنا مثل باللبناني بيقول اللي محروق بالحليب بينفخ على اللبن.
مزبوط.
ما علينا أداء القضاء بعدة محطات من اغتيال رفيق الحريري الله يرحمه للاغتيالات اللي صارت بعد منه لا انفجار 4 آب 2020 لا هلأ الأزمة النقدية وكم في دعاوى راحت على المؤسسات المصرفية ما أبصرت النور
رجعوا
لجأوا بعد المودعين للهجوم على فروع المصارف وما أشبه ذلك. يعني نحن اليوم محروقين من الحليب فيا قضاء ويا محترمين ما تأخذونا إذا نفخنا على اللبن. فلهالسبب هذا اليوم أنا بدي أحكم على أدائك بدك تأجيني أنه أنت بدك توصلني لخاتمة سعيدة. الخاتمة السعيدة أنا ما بيهمني أظلم حدا بس اللي ظلمني انت بدك تحاسبه
اقل تحاسبه. عم بيسالك شربل فينا نطلب كشعب لبناني انه التحقيق يكون علني مع رياض سليم؟
لازم يكون علني مش فينا لانه اذا القضاء بده يتعامل معنا بجديه بده يعني هالبدعه هيدي سريه التحقيق. ايه اوكي اذا انا بهجم على جاري بس مش اذا
بس مش بشيء عام.
حاكم مصرف لبنان على 30 سنه حاكم مصرف لبنان على 30 سنه وجهت له دعوه. يعني اليوم نحن بالمحطات المهمه صارت ازمه بحجم الازمه اللي صارت بلبنان. اسا بعد لليوم انا كمتابع ما قريت ولا تقرير الاسباب الموجبه وراء اقفال المصارف اسبوعين بشهر تشرين اول 2019. اسأل حديت هلأ ما قريت ولا تقرير من سلطة صاحبة اختصاص الأسباب الموجبة وراء قرار الحكومة بتوقف عن خدمة الدين العام بدون خطة لإعادة هيكلة وجدولة الدين العام ب7 آذار 2020. اسأل حديت هلأ ما قريت تقرير من سلطة صاحبة اختصاص الأسباب الموجبة وراء تخزين المواد المتفجرة بمرفق بيروت والانفجار اللي صار. يعني الأسباب الموجبة لتوقيف رياض سلامة الأسباب الموجبة لإصدار مذكرة توقيف فيه كل هالأمور هدول هذا حق القضاء اتجاه المجتمع اللبناني مش هذا حقي. أنا أعرف يا خيي أنا عم عيش على أدوية أعصاب انا ابني ما قدرت اشتريت له سياره، انا ابني ما قدرت سفرته
تتعلم، كفي علمه. صح،
في ناس كتير عم بيموتوا على المستشفيات. يعني امبارح شكرا للدوله اللي امنت طبابه كل اللي تاثروا بالهجمه السبرانيه ب 48 ساعه الماضيه. بس لو انه واحد انضرب امبارح وبالصدفه فجر الموبايل تبعه او فجرت البيجر تبعه، كنت المستشفى ما استقبلته اذا ما معه مصريات. يعني انا بدي وزير الصحه ورئيس مجلس الوزراء
بالصيف والشتاء تحت سقف واحد
بالضبط، ورئيس مجلس النواب يقول اذا كانت الضربه على 5 اشخاص كانت المستشفيات حتستقبلهم. يعني انا اليوم بدي ازعل بهالوضع هيدا ولهالسبب هيدا. يعني صار المواطن اللبناني تتحكم بده ينطر مصيبه، ما بيروح لعند الحكيم، ما بياخد أدوية، بس وقتها بيكون عم بيموت بيجي الصليب الأحمر بياخده على المستشفى، هو وحظه إذا بيستقبلوه تيعملوا له الإسعافات الأولية ولا لا. هذا منه وضع مريح. نحن اليوم الدولة واجبتها تفكر استراتيجيا. ليش؟ لأنه معظم اللبنانيين عم يشوا كل يوم بيومه.
طيب استاذ محمد فحيلي، لاستفيد من اخر دقيقتين، يعني حضرتك كخبير
مخاطر
شفت للاسف، بس اكيد منعيدها بحلقه تانية. اليوم هيدا المسار كله، قصه الشكوك وموضوع غسيل الاموال وتمويل الارهاب، هيدي المسيره من عدم الوضوح وعدم الشفافيه وعدم اعداد التقارير، هي اليوم حطتنا امام واقع صعب قدام مجموعه العمل المالي اللي هي طبعا تشتغل على المعايير الدوليه لا تكافح غسل الاموال وتمويل الإرهاب وبتقيم التزام الدول. ونحن اليوم مدري أسود مدري المادة
هلأ نحن بالمجموعة العمل المالي بتقريرها هديك السنة 2023 طلع أنه المصارف عم تشتغل صح، مصرف لبنان عم تشتغل صح، في عنا قوانين ولكن تنفيذ القوانين ثغرة مهمة، بدنا السلطة صاحبة الاختصاص تهتم بتنفيذ القوانين.
يعني
عندك مثلا قانون 44-2015 أدرج 21 جريمة يحاسب عليها القانون من فساد وهدر مال عام، إثراء غير مشروع وما أشبه ذلك، بس هذا قانون ولد ميت ما حدا تحاسب فيه. في كتير ناس اتهموا بالفساد بس ما صار في متابعة من قبل القضاء.
كيف يكونوا عم يشتغلوا صح لكان إذا ما كان في تنفيذ للقوانين؟ يعني هذه التقارير
وهذه الملاحظات تبعوا مجموعة العمل المالي، فلقعتوا لبنان سنة حتى يزبط يرتب المطبخ الداخلي، ما عمل شيء لبنان بالضبط. مشان هيك اليوم الاستحقاق اللي جاي بالشهر الجاي قرار هيئة مجموعة العمل المالي لتصنيف لبنان متعاون أو غير متعاون لجهة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بيصير أساسي. ليش؟ لأنه 12 مصرف اللي أنا قلت حافظوا على علاقة جيدة مع المصارف المواصلة، إذا صدر القرار الرسمي بإدراج لبنان على اللائحة
يتأثروا طبعا،
طبيعي بدون يتأثر بدون يتأثر،
بس المصارف بيتأثر ولا لبنان كله بيتأثر؟
إجمالا نحن بوابة لبنان إلى الخارج هي هالمصارف اللي علاقة جيدة مع المصارف المواصلة. بس أنا بالنسبة للبنان بشكل عام كل الاطمئنانات اللي اجت من جهات رسمية انه نحن تواصلنا مع المصارف المراسلة وما في شيء حيتغير حتى لو تصنف لبنان رماديا، هيدي مش صح. ليش؟ لانه اليوم المصرف المراسل عنده مجلس ادارة وبده يقيم مخاطر التعاطي مع كيانات مصنفة غير متعاونة مع مكافحة
يعني شاء أم أبا بده يحط ضوابط.
أكيد أكيد بده يحط ضوابط متشددة. يعني اليوم العملية المصرفية اللي بتاخد يومين يمكن يصير 7، العملية المصرفية اللي ممكن تصير بكرة يمكن تنرفض، تغطية المخاطر الائتمانية إذا اليوم 10 مليون بتغطيك لتمويل التجارة العالمية يمكن مصرف المراسل يطلب منها 50 مليون أو أكثر.
الله ينورهم، فينا نقول غير هيك أستاذ محمد فحيلي؟ كتير
الله يرشدهم
ويرشدهم كتير قطع الوقت معك بسرعة، بس أكيد عطيت معلومات للناس ما بتعرف كيف آليات العمل حتى هن يحكموا قديش في عمل جدي وقديش في ضحك على الناس. نحن هذا اللي بهمنا عطول نشرحه للعالم وهن يحكموا، نحن بنخبرهم شو عم بيصير. شكرا كتير لك خبير المخاطر المصرفية والباحث بالشؤون الاقتصادية أستاذ محمد فحيلي.
شكرا على الاستضافة.